فيما يتعلق بالاستعانة بالجن، تقدم معنا أن الله سخر الجان لنبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلنا ذلك التسخير كان بواسطة الإكراه والقصر دون أن يكون لهم في ذلك اختيار، وهذا مما خص الله به نبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما دعا وأجابه الله: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، إلى آخر الآيات الكريمة. قلت: وما حصل لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام يجوز أن يحصل لغيره من بني الإنسان، لكن الفارق بينهما أن ذاك على سبيل التفسير تخبر له، وأما هنا قد يحصل لبعض الناس باختيار الجن، يختار أن يخدمه أن يساعده، إما يعني مساعدة لله كما يساعد المؤمن المؤمن، وإما مقابلة معصية كما يطلب الإنسان معونة من الكافر، لقاء شيء يقدمه للكافر من كفر وموافقة في المذهب فيساعده. فحال الاستعانة بالدين كحال الاستعانة بالإنس تماما. قلت: منه جائز ومنه ممنوع، والجائز من يكون مباحا أو مستحبا وقد يصل إلى الدين في بعض الأحيان، والممنوع قلت إما أن يكون مكروها أو محرما أو أن تستعين بهم، والاستعانة تعتبر في دائرة البدعة أو في دائرة الشرك. كراهة تحريم بدعة أو شرك على حسب نوع الاستعانة التي ستحصل منه. كنا نقرر هذا إخوة الكرام، وآخر ما ذكرته كلام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر صفحة 87، وأن استخدام الإنس للجن كاستخدام الإنس للإنس، وقرأت كلامه، وكنا في التعليق على قصة ذكرها، الحديث التي ذكرها خرجتها وبينتها، لكن وقفنا عند قصة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: يا سارية الجبل الجبل. الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية قلت له تأويل في ذلك، خلاصته يرى أن صوت عمر لم يصل إلى سارية، إنما الذي وصل صوت الجن، فالجن حملوا هذا الصوت وبلغوه إلى سارية بصوت يشبه صوت عمر، أو علم أن هذا من قبل عمر إن لم يكن الصوت يشبه صوته، فوقع في قلب سارية علم ضروري أن هذا يعني من كلام عمر، سواء كما قلت بمثل صوت من نقل الجن أو بصوت مخالفه، لكن علم ذلك. قلت: هذا التأويل الذي ذكره الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في الحقيقة بعيد، وقلت إنه علمنا دائما أمور الغيب وما يتعلق بدائرة خوارق العادات ما ينبغي أن يدخل فيها عقول، وعليه نقول: وصل الصوت والله على كل شيء قدير بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، يعلمها الله ولا نعلمها. وتقدم معنا قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذا أحضر هذا الرجل الصالح العرش من اليمن إلى الأرض المقدسة في بلاد فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه، ما المانع أن يصل صوت هذا العبد الصالح الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى قائد الجيوش في بلاد نهوان؟ ما المانع؟ ولذلك كما قلت يعني الكلام الذي قاله في التأويل فيه شيء من الكلفة. قلت: وما علق عليه الشيخ عبد الله الصديق الغماري، لأن هذا تخريف لامغ. قلت: ما صدر من أئمتنا يعني من تأويل بعيد يرد بموقف، ولا داعي بعد ذلك لخشونة العلاقة. كنت أخرج هذه القصة وقلت إنها ثابتة، وغالب ظني أنني ذكرت أن الإمام البيهقي في دلائل النبوة رواها، ذكرت من رواها أيضا أو عند هذا الوقت البيهقي فقط، ورواها الإمام اللالسائي في شرح أصول أهل السنة في الجزء السابع صفحة 30 و300 بعد الألف. الإمام اللالسائي في الجزء السابع 30 و300 بعد الألف، ورواها الإمام الواقدي في المغازي، وهكذا سيف في الفتوح، تقدم معنا خبر هذين العبدين الصالحين، وقلت يعني كل منهما ضعيف من حيث الرواية. ورواه الدير عاقولي في فوائده، الدير عاقولي له كتاب اسمه الفواء، وهو من أئمة الحديث توفي سنة 860 للهجرة، واسمه أبو العباس أحمد بن الحسن، يترجم في السير في الجزء 22 صفحة 21، فترجمه الإمام الذهبي الإمام المنذري في التكملة لوفيات النقل. الإمام الذهبي وهو في 40 في الجزء الثاني صفحة 35 و100. لا إله إلا الله. ورواه الإمام ابن الأعرابي هذه هذا الأثر في كتاب كرامات الأولياء، وابن مرجان في تفسيره، ورواه حرملة في جمعه لحديث ابن وهب، وذكر الإمام ابن حجر في الإصابة. وكنت ذكرت مكان هذه في الإصابة في الجزء الثاني صفحة 200. وانظروها في المقاصد الحسنة للإمام السخاوي صفحة 74 و400، ورواه ابن عساكر والإمام ابن باكولة، ورواها الإمام الواحدي، وذكرها الإمام الذهبي في تجريد أسماء الصحابة في الجزء الأول صفحة 300. والقصة ثابتة صحيحة. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 23 في ترجمته سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في سنة وفاته 23 في الجزء الثاني صفحة 31. إذا عندك الطبعة الجديدة فانظر في حوادث هذه السنة سنة 23. قال إسنادها جيد حسن، هذا كلام الإمام ابن كثير، إسنادها جيد حسن، ثم أوردها من طرق وقال هذه طرق يشد بعضها بعضا. وبذلك حكم عليها الحافظ ابن حجر في الإصابة في المكان المتقدم في الجزء الثاني صفحة 3، فقال إسنادها حسن. ونقل الإمام السخاوي تحسينها في المقاصد الحسنة عن شيخ من الحافظ ابن حجر وأقره. إذا ابن كثير وابن حجر السخاوي إسنادها حسن. وهكذا الإمام العجلون في كشف الخفاء نقل تحسينها عن الحافظ بن حجر عليه الجميع رحمه الله. وقد أفرد الخطب الحلبي لطرق هذا الأثر جزءا ثانيا، ما عندنا خبر. الخطب الحلبي وقد توفي سنة 35 للهجرة، وهو عبد الكريم ابن عبد النور. الخطب الحلبي عبد الكريم بن عبد النور، ترجمه الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في معجم الشيوخ، وذكر أنه من شيوخه، وقد روى عنه كما أن هذا الشيخ عبد الكريم بن عبد النور روى أيضا عن الإمام الذهبي، فقال روى عني ورويت عنه، لأنه روى عنه ترجمه في شيوخ في معجم الشيوخ في الجزء الأول صفحة 210. هذا كما قلت له جزء كامل في طرقه يا سارية الجبل الجبل، يصحح هذا الأثر في هذا الكتاب جزء كامل. وقال عنه في الذهبي في معجم الشيوخ هو بين خير متواضع مجموع الفضائل. وقال عنه الإمام ابن حجر في الدرر الثانية في الجزء الثاني صفحة 98 و300. قال الذهبي، وهذا لا يوجد في معجم الشيوخ ولا في تذكرة الحفاظ فمن أي مصدر يمكن، هل من تاريخ الإسلام أو من غيره الله أعلم، ولن يترجم في سير اعلام النبلاء. قال الذهبي كان كيسا متواضعا محببا الى الطلبه وزير المعرفه متقنا لما يقول، روى الكثير لكنه قليلا في جلب ما سمع. سمع مني فسمعت منه، وكنت احبه في الله لسمته ودينه وحسن سيرته وكثره محاسنه وجامته للمطالعه والافاده مع الفهم والبصر في الرجال والمشاركه في الفقه وغير ذلك. كان لطيف الكلام حسن الملتقى والخلق كثير التواضع طاهر اللسان عظيما أداء. هذا يقال له القطب الحلبي، ألف وجمع وصنف في طرق هذا الأثر جزءا مستقلا. وهذا هذه القصة ذكرها الإمام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهي في مجموع الفتاوى وغالب الظن، تقدمت إشارة إلى ذلك في الجزء 11 صفحة 78 و200. وهي في الرياض النضرة للمحب الطبري في سراج العشرة المشهود له في الجنة رضي الله عنهم أجمعين، في ترجمة سيدنا عمر في الجزء الأول صفحة 26 و300. وذكرها الإمام ابن القيم في مدارج الثالثين في الجزء الثالث صفحة 28 و200. يعتبر هذا من باب الكشف الرحماني ما حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتينا ضمن مباحث النبوة أن خوارق العادات يكون في أمور ثلاثة هي مجمع الكمالات: العلم والقدرة والغنى. العلم قال له كشف ومكشف، والقدرة قوة يقدر على ما يعجز عنه غيره، هذا في القدرة. والغنى يستغني عما يحتاج إليه غيره، فيجلس مثلا فترة طويلة لا يأكل، كما ثبت في ترجمة إبراهيم الكيل أنه كان يجلس شهرين لا يطعم لا يأكل ولا يشرب، هذا المسند الصحيح. غنى يستغني عما يحتاج إليه غيره، يقوى على ما يضعف عنه غيره، يعلم ما لا يمكن أن يعلمه غيره بوصفة إلهام مكاشفة، يقال لذلك هذا كشف رحماني. هذه كما قلنا كرامة، لأن حصلت لنبي على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلواته وسلامه قال لهم معجزة، وإن حصلت لولي كرامة. وعمر رضي الله عنه سيد المحدثين الملهمين بشهادة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين وغيرهما وفي المسند، وغالب ظني تقدمت الإشارة إليه، قد كان في الأمم قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإنكم في أمة أحد منهم فعمر. وكان عمر ما نظر إلى شيء رضي الله عنه وأرضاه وقال أراه ليس أراه، أراه لا أنا أظنه، أراه كذا إلا كان كما يقول. وكان كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين كما في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف للإمام البيهقي، كنا نتحدث أنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق بواسطته ما يلقى في قلبه من كشف رحماني. وهنا وهو على المنبر يا سارية الجبل الجبل طرق الجبل وكتب الله النصر للمؤمنين في تلك الموقع. إذن هذه قصة ثابتة وهي من باب الكسب الرحمن. وقلت لكم سابقا ضمن أيضا مباحث النبوة أن بعض المعاصرين قد توفي نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين علق على كلام الإمام ابن القيم وما أقره بذلك، وقال تأويل هذه القصة أن عمر أخذته سنة من النوم وهو على المنبر فكوشف وهو نائم رؤيا منامية بما حصل لسارية ولزيته، فنادى على المنبر وهو نائم يا سارية الجبل الجبل. يعني تأويل أبرد من الثلج، أبرد من الثلج وأنت من النتن. لن أريد أن أقول أردت أن تؤمن أول قصة بسرية لتتفق مع بعضهم. طيب لا معنى المنبر، وإن كان هذا يعني أمرا ثقيل ثقيل قبوله في حق هذا الصحابي الجليل، لا معنى المنبر وراء في نومه وصاح وهو نائم، كل هذا لازلنا معك على تخلفك. لازلنا كيف سمع سارية صوته؟ أوليس كذلك؟ كيف سمع؟ يا اخوتي الكرام، يعني الانسان اما ان يؤول القصه كلها واما ان يسلم بجميع جزئياتها وينتهي الامر. لكن كما قلت ما اعجب، يعني اعجب غايه العجب في هذه الايام كل ما ياتي شيء يذكره ائمتنا الكرام راندر لك الانسان مرق في عقله، يقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، اما ان يردها واما ان يؤولها. وليس هذا شان المهتدي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا القصه كما قلت اخوتي الكرام ثابته، لكن تاويل الامام ابن تيميه عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا لها، قلت ان ذلك التاويل في حقيقه بعيد. الجزء 13 لا اله الا الله تقدم معنا في صفحه 87 اوليس كذلك. هذا ما ذكرناه سابقا وقلت هذا الذي يحتاج الى شرح هذه القصه، ومع هذا كنت ذكرته وبينته، هذا الذي استحضره. القصة الثانية، كان عمر رضي الله عنه قد أرسل بيتا فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر، فقال عمر من أين لكم هذا؟ قال شخص سبته كيف وكيف أخبرنا، فقال عمر ذاك أبو الهيثم بريد الجن وسيجيء بريد الإنس بعد أيام. قلت لكم هذا أيضا مروي ذكره الإمام تيمية في غير هذا المكان، وهو في آكام المرجان صفحة 38 و100، وفي لقط المرجان للإمام السيوطي، وذكره الإمام ابن تيمية أيضا في الجزء 13 صفحة 63. لا إله إلا الله. وهذا الأمر وهو الاستعانة بالجن فيما هو جائز جائز قرره الإمام ابن تيمية في مكان آخر في مجموع الفتاوى أيضا في الجزء 11 صفحة 37. يقول والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وحده وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام ونواره. وهذا حاله كما تقدم معنا كحال النبي عليه الصلاة والسلام، استعمل الجن في طاعة الله لا في حظ نفسه ولا في مصلحة مباحة، إنما كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، وهو رسول إليهم كما هو رسول إلينا، وما طلب أجرا لا من إنسي ولا من جن. فمن فعل هذا مع الجن، يعني إذا اتصل بهم أمرهم ونهاهم ونصحهم وذكرهم، هذا على المراتب. المرتبة الثانية، ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليه وينهاهم عما حرم عليه ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. يأمر مثلا جنده حراسه بأن يقوم له ببعض المباحات فلا حرج، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول، يعني هناك نبي ملك كحال نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، هناك رسول عبد أرفع من الرسول الملك وأعلى قدرا. ولذلك الولي إذا تصرف في الجن في أمور مباحة صار حاله مع الولي الذي لا تصرف فيهم في حظ نفسه كحال النبي الملك مع الرسول العبد، كسليمان ويوسف مع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. لان يصبح هذا الولي كانوا بالتصرف كتصرف سليمان، كانوا بالتصرف كتصرف يوسف على نبينا عليه الصلاه والسلام، والذي لا يتصرف فيهم في امر نفسه شانه كشان موسى وعيسى ونبينا محمد على نبينا وانبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. الامر الثالث والنوع الثالث، هذا هو معي البحث وطرد الغفل عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا استعمالا محرم، إما في الشرك، إما في قتل معصوم الدم، أو في العدوان عليه لغير القتل كتمريضه، سلطه عليه بأن يصيبه في بدن وآفة في بدنه، أو أن يمنعه عن زوجته، أو بدون قتل، إن سلط عليه في قتله كبيرة، وإن سلطه أيضا كذلك كبيرة لكن محرم دون القتل، كما هو الحال في الإنسان، يعني إن قتلته أكبر الكبائر بعد الشرك، وإن ضربته أيضا كبيرة لكن دون القتل. إذا هنا إما في قتل معصوم الدنيا وفي العدوان عليه بغير قتل كتمريضه وإنسائه العلم، شوف دينه من أجل أن ينسى العلم بكيفية يتسلطون بها على الإنسان، يعلمها الله ولا نعلم، قل هذا فلان فأنا بعيد في هذه البلدة وهو ينافسني وله صلة بالجن حبض الجن عليه من أجل أن يصوت عليه من أجل أن يصوت هذا العلم بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها وغير ذلك من الظلم. وإن في فاحشة تجلب من يطلب منه الفاحشة يحضر له امرأة يعتقها فيحملها الجن ويخبرونها إليه وهذا حصل ويحصل ونسأل الله أن يسترنا وأن يستر أعراضنا وأن لا يجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان كما أن ممكن أيضا أن يأتي عتاة الإنس وآخذ الإنس مثل القوة إلى عاصم الإنس يهجر بها هنا عتاة الجن الأمر هو إذا هنا استعملهم في أمر شرعي فيما أمر الله به وحذرهم مما نهى الله عنه استعملهم النوع الثاني في مباحات ثالث في محرمات شرك أو معصية ثم إن استعان بهم الحالة الثالثة التي هي محرمة لها أنواع ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كفر وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي إما فاسق وإما مذنب غير فاسق على حسب المعصية التي يستعين بها عليه وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات هذا لأن دخل في قول المؤذنة مثل أن يستعين بهم على الحج وأن يطير به عند السماع البدعي هذه بدعة يسمع الغناء ويرقص يتكسر ويتخنس ثم يستعين بالشياطين نزلا تحميله أمام الناس لأنه طار في الفضاء هذا حقيقة يعني استعمال لكن كما قلت محرم هو يظن أن هذا من باب الولاية والمنزلة فصار له صفته بدعة والبدعة أدنى من المعصية ولذلك إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي لكن للطيران في الهواء ولا للسير على الماء القيمة في الوقوف عند الشريعة الغراء ما أمرنا الله أن نطير في الهواء ولا أن نسير على الماء إنما أنزل علينا هذا الذكر لنحتكم إليه في جميع شؤون حياتنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا إله إلا الله وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج وأن يطير بهم للسماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد نكروا به. يقول كثير من هؤلاء من الصنف الثالث الذين ندرسه وهو يستعينون به محرم على انه بدعه وكثير من هؤلاء قد لا يعرف ان ذلك من الجن بل قد سمع ان اولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عندهم من حقائق الايمان ومعرفه القران ما يفرق به بين الكرامه الرحمانيه وبين التلبيسات الشيطانيه فينكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مثل كان يعبد الكواكب والأوتان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة أحيانا يثمرونه صوتا أحيانا يثمرونه بأمر مغيب لا يعلمه أحيانا يطيرون به ويكون قصده الاستشفاء والتوكل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح فنظن أنه صالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. الآية من سورة سبأ هنا ضبطها بالنون على قراءة المتواترة أبينه لكم إخوة الكرام القراءة التي نقرأ بها ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة لنرى قراءة حتى التي نقرأ بها في سورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وهنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قراءتان متواترتان قراءة الغيبة يقول ويحشر قرأ بها حق في رواية عن عاصم وقرأ بها يعقوب من العشر ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وبقية القراء ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول القراءتان متواترتان، هنا مضبوطه بالنون لا اشكال. يحشرهم نحشرهم بمعنى واحد، ليس بصيغه الافراد وهنا بصيغه التعظيم التي تعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الايه في السلام لها نظير في الضبط في سوره الانعام، ايضا ضبطت بهذه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، في سوره الانعام ايه 22 وهذه من سبع ايه 40. هناك ايضا نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، هناك بالنون فيهما عند القراء التسعه ما خالف الا يعقوب فقط، قراءه متواتره: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين اشركوا، فقرأ بالياء للغيبة بالياء في المثلين في الأنعام وفي سباء في الفعلين نحشرهم يحشرهم نقول يقول، وافقه حذف في سباء، وأما في الأنعام فمع الجماعة، وأما الغاب الثاني عن عاقل وهو شعبة فهو في سباء يخالف أيضا عاقل. ويقرأ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، قراءتان متواترتان، هنا ضبطها بالنون من باب التوجيه، هذا إذا يعني أحد يقرأ، وكلنا نقرأ بقراءة حفظ عن عاصم قد يلتبس عليه يقول إذا غلط ليس بغلط. لا إله إلا الله. إذا هنا كما ترين أيضا في هذا الموقف يقول استعانة جائزة والاستعانة ممنوعة، والاستعانة الجائزة يقول يعني من تستعملهم فيما هو محمود أو فيما هو مباح، والممنوع إما أن تستعملهم في سرس، إما أن تستعملهم في حرام، في كبيرة أو في صغيرة أو في بدعة. هذا كله إخوة الكرام كما قلت قرره أئمتنا الكرام، وهو كما ترون يعني حكم إجمالي للاستعانة بالجن من قبل الإنسان والتقية. أولا الاستعانة الجائزة المشروعة وهي الصلة المباحة المنبوحة، كما قلت مباحة مستحبة وقد تدخل أحيانا في دائرة الواجب. أما المباح يباح أن تسأل الجن كما يباح لك أن تسأل من يسأله، لما لتمتحن حال المسؤول لتختبر باطنه، إذا كان عند السائل ما يميز به صدقه من كذبه هذا يجوز، هذا فعله نبينا عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وأسوتنا في ذلك. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن الصياد كما سيأتينا وقال له خبأت لك خبيئة، خبأ ما هو؟ قال الدخ، كما سيأتينا الآن حديث قال اخسأ فلن تعد وقدرت إنك من إخوان الكهان. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن رسول الله؟ فقال له لا، أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله. فقال له عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قال إن يكنه يعني هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا يعني خير لك في قتله دعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، قيل إن لأنه كان صغيرا والجن تتكلم على لسانه، وقيل إن لأنه بينه وبين اليهود عهد وهذا منهم وعباده فيهم ومن خلفائهم فتركه، قيل آمن بعد ذلك واهتدى وصار من الصحابة ومات على ذلك، وقيل اختفى أياما حرة ولا أحد يدري حاله والأخبار فيه متعددة، لكن خبره ثابت في مسلم والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من رواية عدة من الصحابة الكرام وحديثه يصل إلى درجة التواتر، من رواية ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ونظر الأحاديث التي في الكتب الستة فقط في الصحيحين والسنن الثلاثة والموطأ المتعلقة بابن الصياد في جامع الأصول في قرابة 15 صفحة فقط في الصياد، في الجزء العاشر صفحة 260 و300 إلى 75 و300، ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يعني أحيانا يخبرني بشيء يتحقق وأحيانا يخبرني بشيء لا يقع. قال إنه قد لبس عليه، إنه من إخوان الكفار. وخلاصة خبر إخوة الكرام كما قلت أنه كان غلاما صغيرا في المدينة المنورة عند هجرة نبينا عليه صلوات الله وسلامه إلى هذه البقعة الطاهرة التي تنورت به على نبينا صلوات الله وسلامه، وكان فيه ما يشبه وصف الدجال، فكان يظن أنه هو، وكان أحيانا يحصل منه التمتمة والكلام الذي لا يفهم، وأحيانا يخرج من فمه الزبد. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال ظن أنه هو ابن الصياد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه خبره وأنه يتكلم أحيانا ويصرع ويخبر جاء إليه ليتحقق منه كما قلت لكم. قال له ماذا يأتيك؟ قال صادق وكاذب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب كما في الصحيح بدأ يمشي وراء النخل يتستر من أجل أن لا يراه ابن صياد، فلما رأته أمه ابن صياد نادته صافي، هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاء انتبه. فكان هو يعني يتمتم ويتكلم ما لا يفهم، فانتبه وتوقف، فلو تركته لعرف النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي يتكلم كذا. ثم ماذا في؟ قال صادق كذا. قال له أتشهد أني رسول الله على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه؟ فقال له ما قال كما تقدم معنا. أخوة الكرام، عندنا في هذا اليوم إن شاء الله إتيان لهذا الموضوع بعد صلاة المغرب الأولى قبل أذان العشاء، بحيث ننتهي قبل الأذان بخمس دقائق إن شاء الله، لأودني أن يذهب أئمة المساجد إلى مساجدهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الصورة الأولى من أنواع استعمال الجن الجائز المباح. أولها نوع جائز المباح كما تقدم معنا، إذا أردنا أن نسأله الجني أو من يسأل الجني لينمذ صدقه من كذبه، إذا كان عند السائل العلم المبينة البصيرة ينمذ بها ذلك. فقلت هذا وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سأله ابن الصياد وقال له خبأت لك خبأ، خبأت لك خبيئا، يعني شيئا سيظهر ما هو. فقال له والدخ، والنبي عليه الصلاة والسلام خبأ له صورة الدخان. فعندما أخبره الجاهل ما أخبروه بالأمر على وجه التمام كما هو حال الكهان، يخبر الكلمة بالحرف بجزء منها، قال هو الدخ، فلن يخبر بها على وجه التمام. قال اختى فلن تعد وقدر سلمك من اخوان الكهان، اي لو كنت من ينزل عليك الوحي لاخبرت بحقيقه الامر بصيغه كامله كامله، انما هذا هو حال الكهان، يتلقى الكلمه او يعلم خبرا ثم بعد ذلك يعني يضيف اليه او ياتيه هذا الخبر بصوره مسوغه فيخبر عن بعضه وقع بعضه ما وقع، كما هو الحال في الكهان. انك من اخوان الكهان. والنبي عليه الصلاه والسلام خبأ له صوره الدخان، فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم. وهذا من اشراط الساعه، وإذا ظهرت تلك الأسرار وخرج الدجال سيسلط الله على الدجال نبيه عيسى على النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله وليظهر بعد ذلك الحق، ثم سيأتي الدخان بعد ذلك ويأتي يأخذ بنفس الكافر حتى يحرقه ويصيب المسلم منه كالزكاة. وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من أشراط الساعة. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح مسلم والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، فهو السنن الأربع إلا سنن النسائي، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي وابن حبان في صحيحه من رواية حذيفة ابن أسيد أسود بدون التصوير أسود أسود حذيفة ابن أسود. قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. فقال ما تذاكرين؟ قلنا نتذاكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوص: خص للمشرق وخص للمغرب وخص لجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم. 7 آيات لا يمكن أن تقوم الساعة حتى تظهر هذه الآيات. وأئمتنا أجمعوا على أن إشراق الساعة الكبرى 5، لكن ما ذكر بعد ذلك من إشراق، هل هو من الكبرى أو الصغرى؟ هذا حوله كلام. أول هذه الآيات التي هي كبرى بالإجماع خروج الدجال، ثانيها نزول عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثالثها خروج يأجوج ومأجوج، رابعها طلوع الشمس من مغربها، خامسها الدابة. واختلف أئمتنا في العلامتين الأخيرتين أيهما يكون قبل الآخر، يعني هل آخر العلامات الدابة؟ فإذا طلعت الشمس من مغربها خرجت الدابة تكلم الناس أنهم كانوا بآيات الله لا يؤمنون، فلا تقبل التوبة بعد ذلك، وتخبرهم من هو مؤمن ومن هو كافر، وتختمهم وتميز التقي من الشقي. أو أن الدابة تسبق طلوع الشمس من مغربها فتخرج الدابة وتسلمهم، ومع ذلك يعني يختمون بهذه الدابة وتخبرهم أنهم لا يقنون، ثم تطلع الشمس من مغربها ليستقر الأمر على ما كان عليه عند خروج الدابة، ولا تقبل بعد ذلك التوبة لأن الناس دخلوا في أول مرحلة من مراحل الآخرة. الساعة كالحامل المسن، إذا طلعت الشمس من مغربها لا يدري أهلها متى تفجأهم بوضعها، الحامل تم حملها، يعني تلد صباحا تلد ظهرا تلد عصرا الله عليم. وإذا طلعت الشمس من مغربها الساعة كالحامل المسن، يعني دقائق لحظات ساعة في العلم عند الله، فتقوم بعد ذلك فلا يعني يحصل فترة طويلة لطلوع الشمس من مغربها بحيث ينفق الناس ربحا من الزمن، لا سنة الله. إذا هذه 10 آيات وعليه الدخان هنا وثلاثة خصوص أليس كذلك؟ والنار، هذه الأمور 5 يمكن أن تدخل في أشراط الساعة الصغرى. أما الكبرى وهي 5 من 10 نذكرها بلا خلاف فيها، قلت ما عداها مدون ضمن الصغرى، وبعض أئمتنا اعتبروا بعضها من الكبرى، لكن الكبرى 5 التي لا خلاف فيها كما ذكرت لكم، والتي إذا وقع واحد منها البقية على إثرها كالنظام إذا قطعت السلك، كأنها صبحة أو طوق من خرج وقطعت السلك، الحبات كلها تتتابع في السقوط والنزول، يأتي من قريب من مكان الانقطاع يسقط قبل الآخر فقط، لكن لم تتأخر. ويمكن أن تقع هذه الخطوط خاصة بالمشرق خاصة بالمغرب خاصة بجزيرة العرب، يتأخر بعد ذلك يعني العلامات الأخرى التي أشراط كبرى، والله أعلم بما سيقع في ملكه وخلقه سبحانه وتعالى، فهو لعباده خبير بصير. الشاهد هنا الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مليم يغشى الناس هذا عذاب أليم. في هذا الدخان كما قلت أخرى في الكلام يأتي إذا أصاب الإنسان ونزل عليه يأخذ بنفس الكافر حتى يختنق، وأن المؤمن يصيبه منه كالبكاء. هذا أحد القولين في تفسير المراد بقول الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين خلال من إشراق الساعة، وكما هو ثابت لنا في الحديث، وهذا الذي مال إليه الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 38 عند تفسير سورة الدخان. ونقل هذا القول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين عن جن الغفير من الصحابة والتابعين أن المرأة ترتق اليوم تأتي السماء بدخان النبي والدخان الذي أشير إليه هنا أنه من أشراط الساعة. قال مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والكتاب بما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة ليست التي وقعت، لأنه سيكون تفسير ثاني لعبد الله بن مسعود أن هذا وقع في مكة وهي عقوبة عجلت لهم عندما عتوا وبغوا واستكبروا على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا له. يقول وعلى ما فسره عبد الله بن مسعود إنما هو خيال رأوه بأعينهم من شدة الجوع والجهل. وقيل الدخان هو الذي أصاب المشركين في مكة كما قلت عندما عفل وبغل وآذل النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فدعا عليهم أن يجعل عليهم سبعا كسنين يوسف أيضا القحط والجبل والشد على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله جميعا صلواته وسلامه. فهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود ثابت في المسند والصحيحين سنن الترمذي ورواه عبد بن حميد في مسنده ورواه البيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة معه. ولفظ الأثر من رواية مسروق رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانا مضجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبياد الكندة في بلاد العراق، عبد الله بن مسعود تقدم معنا كان في الكوفة، يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام. فقام عبد الله فقال عبد الله بن مسعود قال وجلس وهو غضبان يا أيها الناس، يعني قال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل به فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول مما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبعا كسبعيكم، رأى إعراضا عنه دعا عليهم أن يسلط الله عليهم الشدة والقحط والكرب من أجل أن ينظر إلى الرب جل وعلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه، لما دعا قريشا كذبوه يعني دعاهم إلى الإيمان واستعصوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأخذتهم سنة حقت كل شيء يعني أهلكت واستأصلت وأفنت كل شيء، كانت شدة حتى أكلوا الجلود والموتة من الجوع.
وورد أنهم كانوا يأكلون العنهز
وهو وبر البعير يأخذونه ويعجنونه بالدم ويأكلونه، وينظر إلى السماء أحدهم لما أصيب بهذه السنة الشديدة فيرى كهيئة الدخان فيما بينه وبين السماء من شدة الجوع والقعط والغبرة التي تكون في الجو. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله بن مسعود أفيكشف عذاب الآخرة؟ نعم يكشف، من إشراق الساعة كما قلنا أرسل الدخان فترة كما حصل خسف وكسف، واضح هذا؟ يعني هذا ليس عذاب آخرة حتى تكون يكشف عن الكفار عن الناس، واضح هذا؟ فعبد الله بن مسعود يقول أفيكشف عذاب الآخرة؟ إذا كان من إشراق الساعة ممكن نزول، جاء وقتا كما قلت عم الناس دخان فحصل منه ما حصل من موت بالكفار واخذ بانفاسهم وخلقهم، فحصل منه دخان للناس ثم جاء بأي عظيم حصلت للناس كما لو حصل خسف بجزيرة العرب هذا سيحصل، يعني هل يلزم ان الخسف يستمر اذا؟ لكن لا انظر الاستشكال الى رضي الله عنه وارضاه. فقال عبد الله هذا يكشف عذاب الاخرة يوم نبطش البطة الكبرى إنا منتقمون، فالبطة يوم بدر لا يكون وهذا العذاب الذي كشف في مكة بعد أن سلط عليهم الدخان. والجمع بين القولين ممكن، ولعله يعني أحسن للجمع بين قول هذا الصحابي الرواية الثالثة وقول عبد الله بن عباس ومن معه من الصحابة الأشياس رضوان الله عليهم أجمعين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان النبي يغشى الناس، هذا عذاب أليم إذا حصل هذا في العصر المكي. آية من آيات الله يخوف الله من عباده عندما عتوا وبغوا فدعا عليهم فحصلوا هذه الحالة، ثم ستأتي هذه الحالة أيضا بعد ذلك من أشراط الساعة. ولا إشكال ولا تناقض ولا تعارض، العلم عند الله عز وجل. وفي رواية قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه دعا عليهم بسنين كسنين يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الشدة إذا وقعت إن أخذ الله أليم الشديد، نسأل الله العافية. حصلت في البلاد الإسلامية بعض الشدائد، وإنكم يرونه هذا بلا سبيل الثالثة، أن بعضهم كان إذا ذهب ليقضي حاجته ينتظره أصحابه، فإذا انتهى أكل رجعه. وقع في الأمة الإسلامية بكثرة، ووقع في الأمة الإسلامية هذا في بلاد مصر في القرن السابع للهجرة، وطلب السلطان من جعل هذا بكثرة أن الأم كانت تمسك الولد والأب يذبحه ليأكله، الأم تمسك الولد يذبحه الوالد من أجل أن يأكله الأبوان. إن أخذ الله أليم شديد إن عاقب الله أما، نسأل الله العافية. وفي نيتي أن أستعرض هذه العقوبات الناضلة وأقول للحاضرين أكفاركم خيرا من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ونحن والله مهددون بعقوبة متى ستقع، نسأل الله لكم العافية. لأن حالنا الآن يعني ما في إلا مشيئة الرحمن فقط، قل يكون الأمر، لأن الأرض كما قال الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذا حالنا الآن. لكن متى سيتحقق آخر الآية؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لقوم يتفكرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالعقوبة الآن يعني متى ستقع؟ هذا الذي نسأل الله أن ينقف يعني دينا فيه وأن يمد في حياتنا لإدراك عقوبته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمدر، هنا قال لقوم فلا تعارض، لأن قوم النبي عليه الصلاة والسلام من قومه مضر، لذلك قال له النبي المضر على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه فإنها قد هلكت. قال لمضر يعني أطلب لهم استقيا لمضر، وهؤلاء الذين عتوا وبغوا وكفروا لي أبوي إنك لجريح، فاستسقى لهم فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال عبد الله بن مسعود يعني يوم بدر. فكما قلت إخوتي الكرام يمكن أن نجمع بين الأمرين والعلم عند الله. على كل حال المراد من الدخان كما قلت آية عظيمة ستنزل فيراها الناس، يمكن أن يكون هذا في العصر المكي وستبقى بعد ذلك آية تقع للناس قبل قيام الساعة متى وقتها لا يعلم هذا إلا الله. فالدخ الذي خبئ هو أمر مغير شرط من أشراط الساعة. ما هو؟ قال الدخ، ما استطاع أن يكمل الدخان، والمراد من الدخ الدخان. ومن غريب ما فسره به أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث في صفحة 91 قال الدخ هو النكاح. هذا من أغرب الغرائب، وأهمتنا أثار هذا في كتب المصطلح إليه خاطبة وبينوا أن هذا من الغرائب العجائب التي نقلت عن هذا الإمام المبارك. يقول أئمتنا كما في ألفية الحديث لشيخ الإسلام عبد الرحيم الأسدي العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في نبعة الغريب، يقول: وخير ما فسرته بواردي كالدخ بالدخان للمصائد. هذا خير ما تفسر الدخ بالدخان، لأنه ورد خبأت لك خبأ خبيئة وهي صورة الدخان. كذاك عند الترمذي، يعني وارد في الترمذي: خبأت لك خبأ خبيئة هو صورة الدخان، صرح به نبينا عليه الصلاة والسلام. كذاك عند الترمذي، والحاكم فسره الجماعة وهو واهم، قال: الدخ هو النكاح الجماع. لما؟ قال الحاكم في معرفة علوم الحديث كما قلت لكم صفحة 91، قال: سألت الأدباء عن الدخ فقالوا: الدخ هو مثل الزخ. يقول الإمام الحاكم: والزخ هو الجماع، كما أثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: قيل لمن كانت له مزخة، لا إله إلا الله، يزخها ثم ينام الفخة. والمزخة هي الزوجة، ويزخها أي يجامعها، وينام الفخة أي ينام فاتحا فاه سرورا وارتياحا. ثم عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فالإمام الحاكم يقول: الدخ هو الجماع، ولذلك كالدخ بالدخان لابن صائد. كذاك عند الترمذي، والحاكم فسره الجماع وهو يعني. فالإمام الخطابي أغرب يعني إغرابا آخر فقال: الدخ هو نبت يكون بين النخيل، لأنه هو الذي يخبأ، يمكن أن يخبئه الإنسان أن يستره. وأما الدخان فليس مما يخبأ، إلا أن يكون معنى خبأت أضمرت، أضمرت لك شيئا. ما هو الدخ؟ ما استطعت أن تكمله، وهو الدخان، فأنت من إخوان الكهنة. إذا فسره بأنه نبت بين النخيل الإمام الخطاب، والحاكم إزالة البعد فقال إنه الجماع النكاح، لأنه من الدخ بمعنى الزخ، أليس كذلك؟ وأئمتنا قاطبة نرد هذا التفسير. انظروا استغفر واستبشر في شرح ألفية العراقي من شيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم صاحب الألفية، ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على الحاشية أيضا في الجزء الثاني صفحة 48 و200، وانظر فتح المغيث في الجزء الثالث صفحة 48. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، يدخل في هذا القسم وهو الاستعانة المباحة بالجن أنواعا وصورا كثيرة، منها أن تطلب مساعدة منه في قضاء حادث جنونية مباحة، منها أن تطلب محادثة معه للمؤانسة. إذا أنت الجني اتصل بك فقلت له اجلس انتحاب لست ذاك، أخبرني عن أحوالك، فهذا كله كما قلت من الصلة المباحة والاستعانة الجائزة. وأما إذا كنت ستسألهم كما تقدم معنا وعندك ما تميز به صدقا من كذبهم فلا حرج، وقد فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة. وأما إذا كنت ستسألهم للاعتقاد فيهم أنهم يعلمون الغيب، فيأتينا هذا ضمن الاستعانة المحرمة، فلا تستعجلوا إن شاء الله.